أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيه توجيه الإرادات على مشروعية صحة المضاربة وأنها على خلاف قانون الربوعية وخلاف قانون المعاوضة وأنها تمليك ما ليس موجودا للفعل وبالتالي مملوك له أو أنها تعليق في التمليك في البين وكل ذلك باطل مضافا إلى النقطة الأخيرة التي تقدمت وهي أنه بعد ظهور الربح الأول ونبض هذا الربح من العروض إلى النقد من الدراهم والدنانير في البحث سوف يكون في إذن أو عامين مالك نسبة من الربح وحصة من الربح في البحث في التجارة الثانية والثالثة سوف يكون في إذن مساهما ويكون شريكا للمالك في بعض حينئذ رأس المال في البيع في التجارة الثانية والثالثة معنى ذلك حينئذ لم يكن ملحوظا ومنظورا وإنما بعد أن تنتهي كل تلك البيوعات والشراط والمحصلة خلالها حينئذ من استفادات ومن استرباحات في البيع بعد استخلاص حينئذ مؤونة التحصيل في البيع وبعد استثناء أيضا الوضيعة والخسارة باعتبار أنه لا ربح إلا بعد ترميم حينئذ الوضيعة والخسارة لإطلاق رأس المال حينئذ ما يتبقى من الربحين هو الذي حينئذ يوزع فيما بينهما مع أن القاعدة لم تكن كذلك كما أشرنا في مستحضر إذا هو الإشكال الأخير الذي استشكل به ابن السيدقول والذي على أساسه قال أن المضاربة ليست على التفقهات العامة وأدلة مشروعيتها لا يمكن استفادتها حينئذ من الأدلة العامة بل لابد من التفتيش عن أدلة خاصة حينئذ في الأبيان كالروايات ونحو نفي شرطية شيء محتمل مثلا الشرطية واحدة هذا اللي تقدم واتضح من مطاوي ما تقدم أنه لا إشكال بالنسبة إليه التبعية بل قانون تبعية حينئذ محفوظ وقلنا بأن القانون اختبار وليس قانونا فعليا في البيع وقلنا أيضا بأنه على وفق قانون المعاوضة إلى آخره لأنه لا يشترط أن يخرج أن يدخل الثمن في كيس من خرج المثمن من جيبه بل أن يدخل إما تحت سلطانه أو إذا لم يدخل تحت حينئذ سلطانه في البين أن يكون الإدخال تحت سلطانه ولو لم يكن ذلك الشيء حينئذ تحت سلطانه في البين كما تقدم معنا وأما تمليك ما لا يملك أوردنا بالنقد وبالحال بيع ثمار الشجر قبل بدو الصلاح وقبل ظهوره سنتين حينئذ في البين السنة الثالثة فقط بيع به ثمن حينئذ تتقاضاه الآن أو مثلا تأجير الدار ل 199 عام مثلا في البيع تتقاضى من الآن يعني لم يكن الأجار أكثر من أطول من العمر المتعارف لكل من الطرفين من المؤجر والمستأجر في البيع أجروا حينئذ تلك الدار وملك من الآن حينئذ أجرة المنفعة تجي بعد مثلا 99 عام مع أنه مش معلوم أن الدار تبقى ل99 عام وإذا بقيت مش معلوم أنها تبقى بما لها حينئذ من منفعة السكن فيها لعلها حينئذ تنتفع عنها المنفعة ويحصل فيها بعض التلف بالنسبة للعين يعتني معها حينئذ السكن في تلك الدار فكيف كان مالكا لتلك المنفعة وملكها بموجب الإيجار الآن والحال أن المنفعة تكون استقبالية تأتي بعد مين مش أن تكون موجودة حتما قد تكون مفضلتها كذلك ثمرة السنة الثانية من البستان قد تكون وقد لا تكون الآن يبيع هذه الثمرة إذا النقد ما تجيبونه نجيبه بدكم تقول إنه حينئذ الثمر أو المنفعة قوة قريبة من الفعلية وتشوف هو بحكم المال الفعلي وكذا بهذه التخريجات اللي مرت معكم مثلا بالمكاسب هذه بعين أيضا نقولها هنا. والصحيح هو أنه غير مشترط أن يكون مملوك فعليا وإنما يكفي حينها فعلية السلطنة وفعلية الجوائد السلطنة الفعلية حاصلة هنا سواء كان المسلط عليه اللي هو المملوك موجود بالفعل أو أنه يوجد في الاستقرار في البين. ومر معكم هذا حينئذ لا يلزم حينئذ التفكيك فيما بين طرفي الملكية وطرفي السلطنة. لماذا؟ لأن المسلط عليه ابتداء إنما هي الصورة التي تحكي حينئذ الخارج وإذا لا يكون استقراريا وإنما يكون حاضر بحضور حينئذ تلك السلطنة في البحر. نعم المسلط عليه خارجا وبالعرض هو الذي يوجد في المستقبل والذي لا يكون موجودا فعلا من أبان التمليك وتسليط حينئذ الغير عليه حينئذ مثلا بعوض في البحر. هذا هي الذي تقدم. بقي الكلام كما قلت لكم بالنسبة للرجل الأخير اللي هو أن هذه المضاربة مش محصورة فقط وفقط قد تكون بمعاملة واحدة أو بالسيارات اللي اشتروهم بمئة ألف بيعهم بمئة خمسين ألف بيروحوا بيتصموا ربحهم في الله ما في عنا يعني لا موت القدم للإشكال والوجل الأخير الذي ذكره السلخور. وإنما الكلام يتأتى فيما لو كانت هذه المضاربة اشتملت على عدة بيعات المضاربة الخارجية ولا عن المضاربة قد بمعاملة واحدة وقد تكون لها بعدة معاملة بيطلع ربحك ما بيطلع من إذنك لأنه ليس ملاك إذن المضاربة من حيث الانتهاء من حيث الابتداء بالعقد بيتم بين العامل والمالك في البنك بس من حيث الانتهاء حينئذ ليس مناطق بظهور الربح لمرة واحدة أو بظهور الوضيعة والخسارة وإنما مناطقها حينئذ برجوع الطرف المالك عن إذنه بصب العامل منفعة عمله على المال والعامل حينئذ عن أن يبذل منفعة عمله في رأس مال المالك من أجل الاستباح والاستفادة. هذا الأمر حينئذ تنتهي المضاربة قد يكون أساسا ما ضرب ولا ضرب في البين ولم يكن هناك تقلب في رأس المال على نحو التجارة وقد يكون هناك ضيعات حينئذ كثير حصل فيها رب أو لا حصل فيها وضيعة أو لا طلع رأس برأس لا طلع حينئذ محافظ فقط عن مئة ألف في البين كما تقدم هذه حقيقة في إذن المضاربة. إنما هذا الإشكال ينشأ فيما لو اجتمل على بيعات حينئذ عديدة في البن وكانت هذه البيعات حينئذ فيها استرباح واستفادة في رأسنا اشترى بمئة باع بمئة وخمسين اشترى بمئة وخمسين باع بمئتين في البن وهكذا والله يضاعف لمن يشاء. هذا هي التصوير الذي حينئذ يأتي. هذا الجواب عنهم أولا وثانيا في أما أولا هلا نقول إنه شرط ارتكازي أو بنحو في تسالم بين المالك والعامل اللي هو أنتم متفقين إنه المال ما حد يمدد عليه في ربح ولا ما في ربح بتضل هالبيوعات وإلى آخره حينئذ تترك في المقام حتى يوصلوا إلى المكان الذي المالك لظروف حينئذ معينة اقتصادية ظروف خاصة حينئذ موضوعية ظروف ذاتية في البين حينئذ ينفي ويرفع حينئذ إذن للعامل عن التصرف في رأس المال إذا قلنا بأن المضاربة من العقود الإذنية فيها ساعتها بنقول له وقف لمن للعامل ساعتها بنجي كل هالبيوعات قداش حينئذ قداش أعطاك 100,000 قداش بقي لك 500,000 300,000 200,000 إذا اللي بنجي خلينا نفترض مثلا 300,000 ال 100,000 راحوا للمالك لأن الربح ضمان لرأس المال فيحفظ شو في عندنا مؤونة تحصيل حينئذ للربح ومدري شو دفع للعمال إلى آخره وهكذا نقل وكذا وطيارة ومسافر وغير ذلك من نفقات وهكذا كل هذه تستثنى مؤونة تحصيل مش مؤونة صرف كل ما يساهم في تحصيل الربح هذه كله مستثنيها. البيئة اللي كان مثلا عبارة عن 300,000 مثلا أو 280,000 فوضى اللي بيجي اقتصماني بحسب ما اتفقا وتشارطا من نص بنص مثلا من كذا كذا مثلا 140 في هذا واضح. ولو هذا اللي فالتشارط فيكون هنالك تشارط من الطرفين أو التزام من الطرفين كشرط ارتكازي بأن هذا المال من الطرفين لا يمس إلا وقت اللي بده يجي شو يترك المضاربة وينفو المضاربة باعتبار أن مضاربة العقود الإذنية ساعة يسحب كل من الطرفين إذنه في ساعة النفي واضح. فمنشوف قديش في الإذن في بيده من موجودات في أمره بعد استثناء مدة التحصيل وبعد استثناء الضرائب وبعد بعد الاستثناء كل هذه الأشياء التي كان لها مدخلية يعني مضونة حتى حصل ذلك الربح وبعد إرجاع رأس المال إلى المالك لأنه لا ربح مع عدم إرجاع مع عدم حفاظ على رأس المال لأن رأس المال لأن الربح هو ضمان لرأس المال وحفظ لرأس المال بعد قديش بقي بيده من الموجودات هيدي التي تريد بسها انقض هذا التسالب والتشارط فيما بينهما مخالف مع روايات أن الربح بينهما لأن المراد الربح يعني كل الربح فيها مجرد ما حصل الربح من بينهما والربح إما بمجرد ارتفاع يعني اشترى مثلا السيارة هي السيارات اشترى 100,000 هني وبعضهم عنده بالمعرض ارتفعت قيمتهم السوقي واضح صاروا مثلا 150,000 عند بعضهم هم صدق الربح وده اللي مر معمل الضبط المال المعد للتجارة إذا ارتفعت قيمة السوقية يجب التخميس بارتفاع إذا كان فعلا يباع بها القيمة مش مجرد وكان بوسعه فعلا يباع وكان بوسع أن يبيع في نسبة الارتفاع يجب عليه إذن الخمس إذا استمر هذا إلى آخر الحرب واضح فحينئذ بخمس حتى لو ما بيحينئذ بها بعدين رجع نقص إلى آخر هذا يعني بعد ما مرت السنة رجع عن 150 إلى 90,000 مثلا فهذا بيكون حينئذ شائع وإلا استقر الخمس في إذن هذا اللي مرة هذا الكلام على ما سوف يأتي لا يحلو لصاحب الجواهر ويقول بأن ارتفاع صدق الربح على ارتفاع حينئذن القيمة السوقية للعين المعدلة للتجارة وللاستباحة هذا أمر واحد يعني مش هذا يعني ليس له ما بإزاء في الخارج وإنما وين بيصدق إذا الرشد هودي العشر سيارات اللي ارتفعت قيمتها 150,000 إلى 150,000 درهم بالفعل موجودين بيد حينئذن العامل هم ساعتها بنقول أنه صار في عندنا ربح وأما مجرد ارتفاع اشتراها من السيارات 100,000 صاروا هلأ 150,000 هم ما بيصدق أنه ربح كان عنده 100,000 ترجم 100,000 إلى 10 سيارات بعد ما صار 150,000 فلأ شو عنده؟ عنده 10 سيارات 150 هذا ارتفاع قيمة السوقية حينئذ إذا أمر حينئذ اعتباري ليس له ما بإزاء في الخارج نعم إذا نبض هذا العروض وحول ارتفاع ترجم ارتفاع القيمة السوقية إلى 150,000 درهم فعلا حينئذ بالخارج ساعتها حينئذ أنه حصل له الربح في الربح فيكون الربح بعد عملية حينئذ النبض قبل عملية النبض ما رح يكون هلا رح تأشكل ما هم رح يصير في عندنا نبض ليش لأنه اشتراهم بمية رح يبيعهم بمية وخمسين بالمية وخمسين رح يرجع فالربح صدق على المية وخمسين اللي ترجم فيهم عشر سيارات اشتراهم بمية إلى 150,000 فعلا صاروا ممسوكين بيد حينئذ العامل فيصدق أن الربح حينئذ بينهما الجواب عن ذلك على ما سوف يأتي من الواضح عندهم أنه لا يملك العامل حصته من الربح بالملكية الفعلية المستقرة التي لا يجرى فيها الخسارة والوضيعة التي تلحق رأس المال إلا بعد الاقتسام فيها يعني بده يصير في نبض وبعد النبض يصير حينئذ هنالك قسمة رأس للربح عفوا وفضل هذه الشركة باعتبار الناتج وباعتبار الربح شعرت لاحق وضيعة حينئذ برأس مال المالك، شو ما صار لا يكون هذا الربح ضمان لرأس المال. وضيعة كيف بدك تصير وضيعة؟ وضيعة انه مثلا بعض المال يتلف في البنك، بعض المال مثلا بأثة سماوية او بعارض ارضي يسرق او اي شيء حينئذ في البنك، إذا ساعتها الربح لا يكون مصدرا. لو كان هنالك ارتفاع للقيمة، لو ترجم ارتفاع القيمة إلى نبض العروض إلى حينئذ إلى 150 درهم ألف درهم مثلا في البيع، كل ذلك حينئذ لا يعني أن المالك أن العامل صار مالك حصة حينئذ الربح 125 ألف، وإنما بعملية الاقتصام فض الشركة في الناتج وفي النماء وفي الحاصل اللي هو 50 ألف. وقت اللي بيقتسموها هذا بياخذ 25 هذيك 25 صح. اي شيء يطرأ على رأس المال لا يكون حينئذ الحصة من الربح في كيس العامل مسؤولة عن هذه الوضيعة والخسارة التي تطرأ على رأس المال. هون ساعتها تستقر حينئذ ملكية العامل الحصة من الربح فيها. فينا نعبر بهالتعبير وفينا نعبر بتعبير اخر، حاصل التعبير الاخر هذا يعني ان شئت قلت إنه هذا الواجب. من أين بدكم تستفيدوا من الروايات في البيان التي قالت الربح بينهما؟ كل ما كان هنالك ربح فهو شو بينهما؟ الربح بينهما على ما سوف يأتي بالنسبة لروايات المضارة بهالمقدار، إنه وقت بدهم يجوا كل شيء لمكانه وكل واحد ياخذ حقه وياخذ نصيبه، ساعتها بنقول الربح حينئذ فيما بينهما. مش مجرد ما ارتفعت القيمة السوقية الربح بينهما، مش مجرد ما ترجم ارتفاع القيمة السوقية إلى دراهم خارجية بعملية نبض العروض إلى نقد في البيع، يلا بنقول الربح بينهما. الربح بالانتهاء يكون بينهما إذا صدق الربح، ولا يصدق الربح إلا بعد حفظ رأس المال، وعدم كون الربح ضمان حينئذ لرأس المال. أي متى يكون ذلك؟ إذا ما استقرت ملكية العام الخاصة من الربح، ولا تستقر ملكية العام الخاصة من الربح، فلا يكون رأس المال مسؤولا عفوا فلا يكون الربح مسؤولا عن رأس المال إلا بصورة ما لو تم عملية الاقتصام وفض الشركة حينئذ في البيت، الشركة في الناتج اللي هو النماء والحاصل والربح، مش الشيء اللي بالأصل قلنا أنه ما في عنا شركة في البنك كما تقدم لدينا. هذا الذي ينبغي حينئذ أن يقال في المقام. فمش معنى الربح يعني صار في حينئذ مثل اللي وقت كنا صغار وبنشوي مثل الله عطينا بدنا نروح على نساعد أهلنا يعطونا بعض الأشياء مثلا شوية ماي شوية نوصل هناك بعدنا لعبين شيء وشيء بدنا نستفيد من اللي عطونا إياه مية النشارة منها ومالزويد من كل منها. وهذا مجرد ما ظهر مجرد ما ارتفع القيمة السوقية للعشر سيارات صاروا 150 يلا تعالوا لا مش هيك. بعد ما نخلص بعد ما كل شيء يرجع لصاحبه بعد ما لا يكون الربح التفت بعد أن لا يكون الربح مسؤولا عن حفظ رأس المال بعد أن لا يكون الربح ضمانا لرأس المال هناك يكون الربح حينئذ بينهما. وأما في ظل كون الربح بعد ضمان لرأس المال كيف بيكون في الربح بينهما؟ والحال أنه يمكن أن تعترض الوضيعة والخسارة، لأنه مش دائما الوضيعة قد تكون بالتجارة، لا قد تكون وضيعة بتلف بعض رأس المال بآفة سماوية بسرقة مع كون حينئذ العامل أمين حينئذ غير ضامن. بس على كل حال هذه إذا حصلت ضمن هذه البيوعات والشراءات والتجارات اللي على أساسها أول شيء بدك تحفظ رأس المال وبعدين اتجه. كلما كان رأس الربح مسؤولا عن رأس المال وعن حفظ رأس المال، يعني كلما كان لا يصدق الربح إلا بعد حفظ رأس المال وتسديده للمالك في البيع ساعة من أول الربح بينهما. وأما ابتداء بالتعبير الفقهي يعني ملكية متزلزلة لا تستقر إلا بعد الاقتصام، تظهر يعني تثبت هذه الملكية المتزلزلة بمجرد حينئذ ارتفاع القيمة السوقية للعين المشتراك اللي هو 10 سيارات اللي كانت 100,000 وصاروا 150,000 واضح. لا تستقر هالملكية إلا بعد حينئذ فض، ليش؟ لأنه ساعتها بعد فرض الشركة لأن الساعة تحين إذن شو ما ورد على رأس المال لا يكون الربح الموجود في كيس العامل مسؤول عن هذه الوضيعة والخسارة التي تلحق حينئذ رأس المال. هم ساعة نقول الربح بينهما، وأما قبل ذلك بعض الربح المسؤول عن رأس المال كيف يصدق أنه ربح حينئذ فيما بينهما؟ وإذا على ما سوف يأتي صح الربح بينهما على نحو حينئذ، يعني كل ما كان هناك كل ما صدق الربح فهو بينهما، مش في كل هيدي البيوعات ولا الشراء، لا بدك تشوف حينئذ إذا الربح ضمن رأس المال حفظ رأس المال أو لم يحفظه حينئذ في البين. بعد ذلك نجم نقول حينئذ الربح بينهما حسب ما تشارطا في البحث، يعني لا يكون في المعاملة الواحدة واضح مبدأ شيء. في المعاملات المتعددة المتكسرة لا يكون الربح بينهما إلا وقت البدن جوا يجي كل شيء حينئذ يردوا إلى أصله، يعطي رأس المال البقية بعد استثناء مؤونة تحصيل الربح وبعد 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 المقدار المتبقي هذا وقت يجي بيقتصمه ساعة. شو ما ورد وقرأ حينئذ على مال المالك، مال التجارة مش مطلق مال المال اللي أوضعه عند العامل للإتجار، لا يكون حينئذ العامل في حصة من الربح مسؤولا عنه وضامنا له في البين، ساعتها يصدق أن الربح بينهما في الربح. فحينئذ هذا الإشكال أول إشكال مبنائي، ثانيا هذا الإشكال حله يكون بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. بعد ذلك يقع الكلام في أدلة المشروعية اللي هي الأدلة العامة حينئذ في البيع. قبل ما ندخل فيها بدنا نحدد طبيعة المضاربة، هل هي من عقود الإذنية أو أنها لا من عقود المعاوضة؟ واضح في هذا الأمر الأساسي من عقود الإذنية في له دليل، الأدلة العامة إذا بدنا نحكي مش الروايات الأخرى، وإذا كان لا من عقود المعاوضة والمبادلة في عندك مثلا أوفوا بالعقود وشو الآخره على ما سوف يأتي.